بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفيما يتعلق بأحكام الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. الحديث متفق عليه، يعني على صلاح الشيخ مصنف، رواه البخاري ومسلم. وقد ورد هذا الحديث بعدة روايات وألفاظ متقاربة. هذا الحديث ورد بألفاظ، منها أنها قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر، إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. مفردات هذا الحديث: قوله سبحانك اللهم وبحمدك، تسبيح مرة معنا أكثر من مرة، أنه بمعنى التنزيه، سبحانك أنزهك، فسبحانك أي أنزهك عن كل نقائص. والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال، منزه عن جميع النقائص. وقوله اللهم، اللهم هذه جملة أو شبه جملة نداء، اللهم أصله يا الله، فحذفت الياء في أوله وأبدلت بها الميم في آخره. وقوله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، الواو هنا قيل إنها عاطفة، يعني واو العطف، والمعطوف عليه ما يفيده ما قبلها، سبحانك اللهم وبحمدك، والمعنى أنزهك وأتلبس بحمدك، أنزهك وأتلبس بحمدك. وأيضا يحتمل أن تكون الواو هنا للحال، يعني أنزهك يا الله، أسبحك، وأنا متلبس بحمدك، يعني حال كوني متلبسا بحمدك. وقوله اللهم اغفر لي، طبعا هذا الكلام وهذا المعاني التي نقولها ينبغي للمسلم أن يعني يتفهمها ويعلمها ويعقلها، فعندما يقول هذا الكلام اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا أو يقول قولا يفقهه ويعلمه ويدعو به ويذكر الله به. قوله اللهم اغفر لي هذا دعاء بطلب المغفرة، وهو والمغفرة كما هو معلوم أيضا هي ستر الذنوب، أو المغفرة هي الستر، المغفرة هي الستر، لأن الغفر هو الستر. فاغفر لي يعني استر ذنوبي واستر عيوبي. وقد ورد كثيرا في النصوص الشرعية، في نصوص الكتاب والسنة، الأمر والتوجيه والثناء على المستغفرين، لأن الاستغفار سبب من أسباب ستر الذنوب ومحوها، وسبب من أسباب الرزق، وسبب من أسباب يعني الخير في الدنيا والآخرة. وقد قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لأن التسبيح سبب من أسباب الخير في الدنيا والآخرة، والاستغفار يعني استغفار. الحديث هنا ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ليذكر، ليبين مشروعية هذا الذكر، أن هذا الذكر في الصلاة مشروع، لأنه كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه في يعني في صلاته بعد أن أنزل عليه الإشارة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام. وحكمه هو مشروع بلا شك باتفاق أهل العلم، لكن ما درجة هذه المشروعية؟ هل هو واجب أو مندوب؟ قال جمهور أهل العلم، بل أكثرهم، بل كلهم يكاد يكونوا فيما أعلم، أنه مستحب، مستحب مندوب إليه. والواجب هو تعظيم الرب في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود عند بعض أهل العلم، لأنه قد أمر به المسيء صلاته أو المسيء صلاته عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تصح الصلاة إلا بها. أما هذا فهو زائد عن ذلك، فإذا قال سبحان ربي العظيم يشرع له أن يقول بعده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا قال سبحان ربي الأعلى يشرع له أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو بما شاء في السجود كما ورد في الحديث الصحيح، والدعاء في السجود مندوب إليه ومستحب. وعندما نقول أو يقول أهل العلم إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في رواية ما ترك أو لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح كان ما صلى صلاة إلا وقال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، هذا لا يتنافى مع قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب إلى آخره، لا تنافي، يجمع بينهما، لكن على سبيل السنية والاستحباب عند جمهور أهل العلم في الكل، وعلى سبيل الوجوب لسبحان ربي العظيم في الركوع والاستحباب فيما عدا ذلك. قوله اللهم اغفر لي، هذه الحكاية التي حكتها والفعل الذي كان يفعله أو القول الذي كان يمارس يعني استمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه سورة النصر، هذا امتثال منه عليه الصلاة والسلام ومبادرة إلى الامتثال، عندما قال الله له فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن كما قالت عائشة عندما سئل رسول الله سئلت عن فعل أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يتأول القرآن يعني يفسره يعني يطبقه، فعندما قال الله له فسبح بحمد ربك واستغفره لازم هذا الاستغفار في صلاته، فكان لا يتركه فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وفيه مسارعته عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال، ونحن بل هو قدوتنا وأسوتنا، ينبغي أن نحرص كل الحرص على أن نسير على نهجه ونبادر إلى ما يبلغنا من هديه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. وهذا منه عليه الصلاة والسلام امتثال لأمر الله وقيام بحق العبودية وتعظيم لشأن الربوبية، يفعل ذلك ويداوم عليه وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة. صلى الله عليه وسلم رآه بعض الصحابة وقد تفطرت قدماه في القيام في صلاة الليل في التهجد، وقالوا كيف هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ وما أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا نحن الخلق جميعا، ونحن مقصرون في شكر الله سبحانه وتعالى والقيام بالواجب وليس بما فوق الواجب. الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الحديث أيضا متفق عليه بين البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه بيان ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم حال القيام إلى الصلاة في أولها وحال الانتقال من ركن إلى ركن، وهو التكبير، وهو المشروع في هذا الحال ولا يجزئ غيره، وهو قول الله أكبر إلا في الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. حكم هذا التكبير من حيث مشروعيته أهو واجب أو مستحب؟ أما التكبير الأولى عندما يكون عندما يدخل في الصلاة، عندما قال إذا قام إلى الصلاة، إذا قام يعني إذا وقف بدأ الصلاة قام، هذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة واجبة عند جميع أهل العلم لأنها لا تفتح أو لأنها لا يعني لا تنعقد الصلاة إلا بها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتاحها التكبير. إذن فتكبيرة القيام اللي هي تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة واجبة عند جميع الفقهاء. أما ما عدا ذلك من التكبيرات فقد اختلف الفقهاء فيها في حكمها من حيث الوجوب وعدمه. ذهب الإمام أحمد ومعه بعض المحدثين إلى أنها واجبة، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن واجبة، ومعنى وجوبها أنها إذا تركت عمدا تبطل بها الصلاة، تبطل بتركها الصلاة. إذا تركها الإنسان عامدا ذاكرا تبطل صلاته، فيحتاج إلى إعادة الركعة التي ترك فيها التكبير. وإن ترك ذلك ناسيا أجبره بسجود السهو. هذا على قول من يقول إن التكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة. طيب ما الدليل على أنها واجبة؟ هذا الحديث دليل، هذا الحديث يستدل به على هذا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استمر عليه ولم يتركه ولا مرة واحدة دل ذلك على وجوبه، خاصة في الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا علمنا أنه ما كان يدع التكبير هذا التكبيرات هذه في صلاته كلها، وعلمنا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وهو أمر، دل ذلك على وجوب هذه التكبيرات. الجمهور من أهل العلم الذين قالوا أن هذه التكبيرات سنة مستحبة وليست بواجبة قالوا هي مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يقولها، وهي ليست بواجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الأعرابي الذي أساء في صلاته، يعني ما أتم صلاته ما صلاها على الوجه الصحيح، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي تصح به صلاته ولم يذكر له التكبيرات هذه، فدل على أنها غير واجبة. لماذا؟ قالوا لأن المقام مقام تعليم للواجب ولم يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، وترك يعني ترك الشيء في حال الحاجة إليه دليل على عدم وجوبه. قالوا هذا، لكن القائلين بالوجوب يقولون أولا إن هذه التكبيرات قد ورد فيها حديث صححه بعض أهل العلم، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أيضا أو قال يكبر في عند كل انتقال ويقول سمع الله لمن حمده. إذن فالحديث قد ورد بها حتى عند تعليم المسيء صلاته. ثم أيضا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته لم يذكر جميع أركان الصلاة، لم يذكر له جميع أركان الصلاة، بدليل أنه لم يذكر التشهد الأخير الذي هو واجب يعني أو عند الجميع، فلم يذكر جميعها، وإنما ذكر ما يعلم أو يغلب على ظنه عليه الصلاة والسلام من حال هذا الأعرابي أنه لا يفقهه أو لا يعرفه فذكره له، وما عدا ذلك فهو معلوم عنده يعني هذا الأعرابي وعند الصحابة من أدلة أخرى. إذن المسألة فيها خلاف كما ترون، من أهل العلم من يرى وجوبها بالدليل بهذا الحديث وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وحتى حديث الأعرابي على رواية أبي داود التي وردت، والجمهور حولوا يعني أولوا هذا وقالوا هي للاستحباب بدليل يعني أن النبي لم يعلمها للأعرابي. والذي يظهر والأحوط في مثل هذا وإذا ورد فيه دليل معتبر فالأحوط الأخذ بما يقال عليه الوجوب حتى يخرج من الخلاف. والتكبير عند الحديث قوله إذا قام إلى الصلاة يكبر، إذا قام إلى الصلاة يكبر فيه إشارة بل دلالة على أن التكبير إنما يجزي، تكبيرة الإحرام إنما تجزي حال القيام، حال كون المسلم المصلي واقفا للصلاة في الصلاة، نوى وقف إذن يكبر. إذا كبر قبل أن يقوم وهو قادر على القيام فتكبيرته لا تجزي، يعني كان جالس نوى أن يصلي قال الله أكبر ثم نهض أو في حال نهوضه، هذه لا تجزئه ولا تعتبر. التكبيرة الإحرام إنما تجزي عند ما يكون الإنسان واقفا في الصلاة، إلا إذا كان لعذر لا يستطيع القيام فهذا شيء آخر، ذهب الركن فذهب ما يتعلق به، إذا كان يعني لا يستطيع أن يقف أن يقوم فله أن يكبر تكبيرة الإحرام على الحال الذي هو فيه، إن كان قاعدا فيكبر قاعد، إن كان مستلقيا يكبر على الحال الذي هو فيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك في سائر الأركان تكبيرات الانتقال إنما تكون عند ابتداء الركن، فإذا بدأ في الهوي إلى الركوع كبر، إذا بدأ في الرفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، يعني في بدايته وفي أثنائه، أما بعد أن ينتهي إذا أراد الركوع وركع قبل أن يكبر وصل إلى الاعتدال في الركوع فلا يجزئه التكبير عند إذن، يكون قد فات وقته فات مكانه. وكذلك سائر الأركان. إذن التكبير سواء كانت تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال إنما تكون تجزي في موضعها في مكانها، تكبيرة الإحرام حال القيام والتكبيرات الأخرى حال الشروع في الركن الذي هو فيه. قوله ثم يكبر حين يركع إلى آخره ذكرنا ما الذي ينبغي فيه. هذه التكبيرات التي ذكرها الصحابي أبو هريرة أنتم كل تقولونها تفعلونها في كل صلاة، هل أحد منكم أحصاها كم عددها في صلواته في اليوم والليل في الصلاة الواحدة؟ ما في أحد يذكر في الركعة الواحدة كم تكبيرات؟ 5 تكبيرات، 5 تكبيرات. وفي اليوم الواحد كم فرق يعني؟ لا في الصلاة الواحدة يعني على كل حال أحصاها بعض أهل العلم وقال وهي أمامكم يعني من الآن بعد أن انتهي الدرس أبدأ في إحصاء. قالوا إنها في الصلوات المكتوبة حاصل التكبيرات في الصلوات المكتوبة 5 بتكبيرة الإحرام 94 تكبيرة في الصلوات 94 تكبيرة، ومن دون تكبيرة الإحرام التي هي 5 تكبيرات 5 ولا أكثر 5 بعدد الفروض 5 تكبيرات، تكون عدد التكبيرات في سائر الفروض في الفروض وتسعون 89 تكبيرا. قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده, سمع الله لمن حمده هذا إخبار, ظاهره إخبار وهو دعاء. عندما يقول, عندما يرفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ قال يقول سمع الله لمن حمده, هذه صيغة إخبار لكنها دعاء, يعني استجاب الله لمن حمده. ثم يقول بعدها ربنا ولك الحمد, فكأنه قال يا ربنا استجب لنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله من حمده, فإن من حمد الله متعرضا لثوابه استجاب له, وأن من تعرض, ما تعرض, تعرض لهذا مناسب بعده لأن يقول ربنا ولك الحمد. فإذا قال ربنا ولك الحمد وقد قال سمع الله لمن حمده, فالله كريم جواد لا شك أنه سيسمع منه ويغفر له ويأجره. الحديث أيضا كما قلنا يدل على مشروعية التكبير على النحو الذي ذكرناه, وجوب تكبيرة الإحرام والخلاف في تكبيرات الانتقال. أيضا يدل بظاهره عندما قال حين كذا وحين كذا, كما قلنا يدل على أن التكبير لابد أن يقارن الركن الذي هو فيه, لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. يبقى أمر آخر بالنسبة للإمام. طبعا التكبير العادي يعني النطق به العادي الله أكبر, تقولها منفردا إذا كنت مصلي لوحدك, ويقولها الإمام وخلفه مصلون, هل لها صفة يعني زائدة يعني يزيد فيها عن المنفرد, أو أنه لابد أن يكبرها يكون تكون على السواء على النطق المعتاد؟ بعض أهل العلم قال لا, يميز بين تكبيرة القيام أو تكبيرة الجلوس, خاصة تكبيرة الجلوس للجلسة, الجلوس المتوسط, التشهد المتوسط, التشهد الأوسط والتشهد الأخير, يمد فيه قليلا حتى يعلم المأمومين خلفه أنه في حالة, في هذه الحالة. ولعل طبعا بعض أهل العلم قال إنه ينبغي ألا يفرق وأن يكون التكبير على يعني المعتاد, وعلى المأموم أن يكون واعيا متنبها متصلا بالإمام فلا ينتظر إلى أنه يشير إليه بأنه انتقل إلى حالة من حالة إلى حالة, لا بل يكون متنبها لهذا أو للحالة الذي هو فيه. والذين قالوا لابد أن يفرق أنه فيه إعانة للمأموم في متابعة الإمام, لا سيما وأنه في كثير من الأحوال الإمام قد, المأمومين قد لا يرون الإمام, الذين في الصف الأول وربما الثاني في كذا يرونه, لكن الذين خلفه لا يعرفون حال انتقاله إلا بصيغة تكبيره. لعل هذا هو الأولى والله أعلم. في من دلالات هذا الحديث عندما قال الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, هذا القول طبعا يحكيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الفريضة إماما, كان يصلي الفريضة الصلاة المفروضة إماما. إذن هذا شأن الإمام, يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام في الصلاة كما هو الإمام في الشرع والدين كما هو إمام الخلق أجمعين كان يقول في صلاته سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بقي ما شأن الإمام غير يعني ما شأن المأموم وما شأن المنفرد, هل يجمع بينهما كما كان يقولهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول حين يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد كما ورد في الروايات, يجمع بينهما إذا كان منفردا, ويجمع بينهما إذا كان مأموما كما كان الإمام وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما؟ اختلف أهل العلم في المؤتم والمنفرد, في المؤتم خاصة قالوا إن قول سمع الله لمن حمده يعني على أقوال أو ثلاثة أقوال. الشافعية قالوا يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام يقولها وهذا بلا خلاف، والمنفرد يقولها أيضا لأنه لا بد أن يقول سمع الله لمن حمده فيحمد الله ويقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقولها لأنه ورد ذكرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة من غير تقييد، يعني إخبار عن صلاته عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإمام الشافعي والشافعية يقولون يشرع للإمام والمؤتم والمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وأيضا لكنهم قالوا المنفرد الإمام يجهر بسمع الله لمن حمده ليسمعه المؤتم ويسر بربنا ولك الحمد، والمنفرد يعني يسر بهما جميعا لأنه لا حاجة إلى أن يسمع من حوله ولا يعني لا حاجة إلى إسماع غيره بذلك، وكذلك المؤتم. أما الجمهور غير الشافعية أو غير الشافعية يعني حنابلة وحنفية وبعضهم قالوا الجمع بينهما إنما يكون للإمام والمنفرد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنفرد شأنه شأن الإمام لأنه يصلي لنفسه فيقول هذا الذكر يعني مجتمعا. ودليلهم هذا الحديث، واستثنوا المأموم وقالوا المأموم إنما يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. ومتى يقولها المأموم؟ إذا رفع رأسه، إذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد، لأنه في حال قول الإمام سمع الله لمن حمده متى يقولها؟ إذا بدأ أخذ في الركوع في الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول هذا الإمام ربنا ولك الحمد حال قيامه. المأموم في حال قيام الإمام وقوله سمع الله لمن حمده يتبعه في الركن في الرفع، فإذا استوى قائما وقال الإمام سمع الله لمن حمده قال هو ربنا ولك الحمد، فيقولون المؤتم أو المأموم إنما مشروع له أن يقول ربنا ولك الحمد حال قيامه. ودليلهم على هذا، دليلهم الذي يخرج المأتم من عموم أو إطلاق هذا الحديث الذي معنا، هو ما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا كذا، ثم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لاحظ الاستدلال هنا فيه دقة فقه، قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، إذن يعني جعل الإمام ليؤتم به يعني ليتبع فيما يقوله فيما في حركاته، إذا كبر فكبروا تمام، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم يقل عليه الصلاة والسلام فقولوا سمع الله لمن حمده، وإنما قال فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل ذلك على أن ربنا ولك الحمد يعني إنما يقولها أو سمع الله لمن حمده إنما يقولها الإمام، وربنا لك الحمد يقولها الإمام والمؤتم والمأمون. القول الثالث في هذه المسألة يعني محكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أنه يعني أنه يجمع بينهما المنفرد، يجمع بينهما المنفرد ولا يجمع بينهما لا الإمام ولا المؤتم، بل المشروع للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. لكن لا أدري ما هو جوابهم، أنا لم يعني أدقق أو أبحث هذه المسألة عن هذا الحديث الذي ورد فيه عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كما يقول أبو هريرة إذا رفع نعم ثم يكبر حين يرفع رأسه هنا قبلها، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من صلبه من ركوعه، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام في الصلاة أنه كان يقول الاثنتين، لكن أنا الآن لا أجزم بشيء، إنما لعل للإمام مالك أو المالكية يعني جواب على هذا الحديث. الذي يهمنا نحن المقلدين والمتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا استفادة من كلام أهل العلم قبلنا، أننا نأتي بما يغلب على ظننا أو نعلمه أنه الموافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة الأولى بي أو الذي يعني أحوط بالمسلم أن يأخذ بما قيل بتمامه، وأن يقول مثل ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني لكن يعني ويأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه. فإن كان إماما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مأموما كان مأموما يقول عند قيامه ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله عليه الصلاة والسلام. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا دعاء وذكر كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى قال رواه مسلم بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ. فقوله اللهم ربنا لك الحمد، وهذه إحدى الروايات، وكما نرى ذكر فيها اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. ورواية أخرى وردت بذكر اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. ورواية ثالثة ذكر فيها الواو حذف اللهم ربنا لك الحمد. والرابعة يعني بحذف كل من لفظ اللهم والواو وقول ربنا لك الحمد، كلها روايات صحيحة، كلها روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تناقض بينها، بل هي من باب يعني التخيير فيما يخير فيه في العبادات. تقول تنويع، تقول هذا مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا أحيانا ويقول هذا أحيانا ويقول هذا أحيانا ليعلم الناس أن ذلك كله مشروع. فإذن نحن ونحن نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله التشريعية غير الخاصة به نفعل كما يفعل. والأولى بالمسلم في مثل هذا الحال أن ينوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتزم حالة دون على الأبد، فيقول مرة ربنا ولك الحمد، ومرة اللهم ربنا ولك الحمد، ومرة ربنا لك الحمد، ومرة اللهم ربنا لك الحمد، يعني يقول هذا ويقول هذا يعني حتى يعني وبنية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا التزم صيغة معينة فلا حرج، يعني لا ضير، لا حرج في ذلك، لأنه مشروع قد قاله عليه الصلاة والسلام. لكن الأكمل أن يحرص الإنسان ولو أحيانا أن ينوع فيما نوع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة. وأيضا الذي يظهر الله أعلم أن أكمل هذه الصيغ هو أن يجمع بين لفظ اللهم والواو، اللهم لأن فيها نداء، اللهم فيها نداء ظاهر، ولك الحمد فيها الواو التي فيها يعني لفظ زائد، وكل زيادة في اللفظ فيها زيادة في المعنى، فهي إما كما قلنا إما عاطفة وإما حالية. يعني في رواية اللهم ربنا ولك الحمد قوله اللهم ربنا ولك الحمد، الرب معلوم لكم أن الرب هو ماذا في اللغة؟ الرب مالك الشيء ومتصرف فيه، رب الشيء في اللغة يعني عبد المطلب عندما قيل له قال أنا رب الإبل وفلان يقول رب الدار ورب كذا إلى آخره. لكن إذا أطلق لفظ الرب فإنما يطلق على الخالق سبحانه وتعالى. يعني لفظ الرب يعني المتصرف الخالق المدبر إنما يكون يطلق على الباري سبحانه وتعالى. قال رب كل شيء ربنا وربك الله رب السماوات والأرض الرب هذا لا يطلق إطلاقا من غير تقييد إلا على الباري سبحانه وتعالى. وإذا قيد قيد بمخلوقاته رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم رب جبريل وميكائيل إلى آخره. وإذا أطلق على المخلوق على البشر لا بد أن يقيد, فلا يقال هذا الرب. إذا جاء شخص كبير ما إيش اسمه إلى آخره مهما يكون يقول لك هذا الرب, لا هذا رب كذا رب هذا الشيء رب الدار رب شو اسمه رب السيارة رب الكتاب رب يعني مالكه. والرب رب بمعنى يعني هو كما قلنا المتصرف في الشيء والمالك للشيء. ورب الخلق والرب سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في الكون كله لأنه هو خالقه ومدبره, فهو رب كل شيء ومليكه. قوله ولك الحمد, قلنا نحن هذه وردت بالواو بدون الواو. الحمد معلوم أيضا, الحمد هو الثناء بالجميل أو الثناء الجميل على الجميل. والله هو المستحق للحمد في كل شيء يحمد على لذاته سبحانه, ويحمد لأفعاله, ويحمد على أن إنعامه, ويحمد على أسمائه وصفاته. فله سبحانه وتعالى الحمد المطلق في كل الأحوال. قوله ملء السماوات والأرض, ورد في بعض الروايات التي عندنا هنا ملء السماوات والأرض, وورد في بعض الروايات ملء السماوات وملء الأرض. ملء هذه هذا اللفظ منصوب كما تسمعون, منصوب يعني ليه؟ على أنه وصف لمصدر محذوف تقديره ربنا ولك الحمد ملء السماء, يعني حمدا ملء السماوات وصف لمحذوف. وإذا هذا الوصف للحمد, وصف للحمد حمدا ملء السماوات والأرض. وأيضا يجوز أن يرفع يذكر مرفوعا ربنا ولك الحمد ملء السماء ملء السماوات والأرض. لما يرفع يكون على أنه أي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ربنا ولك الحمد هو ملء السماوات والأرض. قوله في الحديث وملأ ما شئت من شيء بعد, يعني حمدا هو ملء السماء أو ملء حمدا هو ملء السماوات السبع والأرضين السبع وملء ما شاء الله من بعد, ملأ ما شئت من بعد. السماوات السبع والأرضون السبع هل هي كل ما خلق الله أو الله خلق غيرهم؟ الله خلق الله أوسع من هذا بكثير. الله خلق القلم, خلق العرش, خلق يعني خلق الله لا يتصوره بشر أو لا يتصوره عقل. بل خلق السماوات والأرض وسعتهما يعني لا يستطيع البشر مهما عملوا مهما وصلوا من العلم أن يحيطوا بما في السماوات وما في الأرض, فكيف بما بعدهما. وقوله وملء ما شئت من شيء بعد, هذا فيه يعني منتهى الحمد لله, أو أن ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الحمد لا حدود له بقدر ما خلق أو بقدر أنه أن ما خلق ما لا يحيط به الإنسان. يعني تحمده على ما تعلم وما لا تعلم. فقوله وملء ما شئت من شيء بعد, بعد نطقها هكذا بعد بعد ملء ما شئت بعد, بعد هذه ماذا نسميها؟ ظرفية, ظرف بعد يعني مقابل قبل, بعد قبل. بعد هذه ضمت مضمومة وهو مبني على الضم لأن أصله مضاف, يعني بعد ذلك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ذلك, لكن حذف المضاف وبقي الظرف والقاعدة النحوية تقول إذا حذف إذا كان الظرف مضافا وحذف المضاف إليه وجب ضمها وجب ضمها. نعم. قوله أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد يعني هذا منصوب، أهل كلمة أهل منصوب مثل ملء السماوات، يعني أهل الثناء والمجد منصوب على أنه منادى تقديره يا أهل. أنت الآن تخاطب من؟ تخاطب ربك، فأنت يا ربي أهل الثناء والمجد، فهو خطاب لله تعالى. والثناء هو المدح، أهل الثناء. من يستحق الثناء؟ الناس الخلق البشر يثنون ويحمدون أيضا من يقدم لهم معروفا من الناس من البشر، يحمدونه ويثنون عليه لأنه يستحق أن يعني لما قدم من الخير من يعني هذا يحمد الثناء. الله الذي أنعم على الكون كله، وأنعم عليك أيها الإنسان بكل ما ترى من النعم في ذاتك وفي خلقك في رزقك ومالك وما وحياتك وكل شيء حولك من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا هذا المنعم المتفضل ألا يستحق الثناء؟ فالثناء لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يا ربي يا أهل الثناء أنت المستحق للثناء والمجد. والمجد هو الجلال والعظمة، والله سبحانه وتعالى هو صاحب المجد والجلال والعظمة. قوله أحق ما قال العبد بعد أن قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو رب اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، كل هذا هذا القول يأتي بعده أحق ما قال العبد. أحق هذا مرفوع من حيث إعرابه، مرفوع على أنه مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده. ما هي الجملة التي بعده؟ أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا قول. إذن أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقوله وكلنا لك عبد، هذه جملة معترضة بين المبتدأ وبين الخبر. طبعا تقدير الكلام أحق ما قال العبد ربنا ولك الحمد. ويجوز من حيث الإعراب أن يكون أحق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، يعني الذي سبق أن كناه، وهو إيش؟ لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، هذا أحق ما قال العبد. كل ذلك صحيح مستحق. قوله وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد، هذا اعتراف وإقرار بالعبودية لله تعالى. والعبودية نوعان، عبودية لله نوعان، عبودية عامة شاملة لجميع المخلوقات، يعني لجميع المخلوقات ولجميع البشر خاصة، لجميع البشر، لجميع المخلوقات الحيوان يعني من المكلفين مثلا، يعني إذا ميزنا. هو طبعا العبودية، العبودية بمعنى الخضوع والذل لجميع المخلوقات لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية عامة. والله سبحانه وتعالى يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية شاملة. وهناك عبودية خاصة، عبودية خاصة بمعنى الاجتباء والاختيار والقرب من الله سبحانه وتعالى والاصطفاء، وهذه إنما تكون للمؤمنين، إنما تكون للمؤمنين. هذه خصها الله، اختارها الله سبحانه وتعالى. يقول يخلق ما يشاء ويختار، مما اختاره الله سبحانه وتعالى أنه جعل من خلقه من عباده الكل عبادا مخلصين. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ الشيطان لما توعد وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله إن عبادي، وأضاف سبحانه وتعالى أضاف هؤلاء إلى نفسه سبحانه وتعالى. فهذه عبودية خاصة، وقد أضافها الباري سبحانه وتعالى إلى أصفيائه من الأنبياء والمرسلين. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا الآيات يعني في شو اسمه، اذكر عبدنا داود إنه يعني أذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار. وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من عبده هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه العبودية الخاصة. فقوله كلنا لك عبد، كلنا لك عبد، هذا اعتراف بالعبودية الشاملة، ورجاء أن يكون القائل من أهل العبودية الخاصة. قوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا تقرير وإقرار لأن ما أراد الله أن يعطى أو يعطيه لأحد لا يمكن لبشر أو لمخلوق أن يمنعه، وما أراد الله أن يمنعه لا يمكن لأحد أن يجلبه أو يأتي به، وهو مصداق لقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وأيضا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يرويه أهل السنن، واعلم واعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني معلمك كلمات إلى آخر الحديث، وفيه قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك أو لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك أو لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا المعنى لابد أن يكون راسخا في ذهن المؤمن، ولهذا المؤمن قوي فيه مهما كان حاله، في حال الصحة والمرض والغنى والفقر والكبر والصغر إلى آخره هو قوي في نفسه، هو النفس. ليش؟ لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ونحن نردد في صلاتنا كل حين في كل صلاة ربنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وينبغي أن تكون هذه معلقة كذا أمام في أذهاننا، يعني حتى لا نيأس ولا يعني ولا نجزع إذا فاتنا شيء مما نحبه، ولا نفرح ونطغى إذا جاءنا شيء مما يعني نريده، بل نعلم أن الله قد كتب لنا الخير فوصلنا إليه، وقد منع عنا شيئا مما نظنه خير وقد يكون في منعه خير لنا إما في الدنيا وإما في الآخرة. وتتحقق هذه القاعدة الإيمانية أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه، ويخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا تأكيد للجملة الأولى، تأكيد للجملة الأولى لمعنى الجملة الأولى، يعني لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هكذا باللطق بفتح الجيم يعني الحظ، الحظ. وقد يقال إنه ولا ينفع ذا الجد اللي هو الاجتهاد والحرص منك جد، إذن لا ينفع لا الحظ ولا الاجتهاد فيما أراد الله أن يمنعه عنك فلن يأتيك إلا ما كتبه الله لك. لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا الحظ ينفع ولا الاجتهاد والحرص على الدنيا وما فيها ينفع إلا بتقدير الله ومشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا إقرار واعتراف نقوله لنرسخ الإيمان في قلوبنا أن ما أصابنا إنما هو من الله إن كان خيرا وإن كان شرا من أنفسنا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن فيه من يسأل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.